حيانا الصلاة حيانا الفلاح
تفرد بالعز والجلال وأنعم بالعطاء والإفضال يغيث الأرض بالسحاب الثقال فتتغير الأرض من حال إلى حال وهكذا يحيي الله الموتى ويريهم آياته وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أحمده سبحانه حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما فينشر طمأنينته في الروح ويزيل عن القلوب صدأها ويفتح الأقفال فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتحرر بها من عبودية من سواه وأزيل بها الأسر والأغلال وأنجو بها من عذاب يوم لا ريب فيه لا بيع فيه ولا خلال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أنذر وخير من بشر وخير من وعد وخير من قال من ترسم هديه وسار على نهجه فاز بالجنة واتقى الشدائد والأهوال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه نالوا بصحبته عزة الدنيا وفوز الآخرة فحق لهم أن يفخروا فمنزلتهم لا تنال أما بعد فوصيتي لكم ولنفسي أن اتقوا الله فهو الذي بعث محمدا بالحق لا ينجو ولا ينجى إلا المتقين ولا يدخل الجنة ويتكئ على أرائكها إلا المتقين فاتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم تشكرون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين كنت أفكر في موضوع أتحدث عنه في هذه الخطبة فاهتديت بفضل الله تعالى إلى أن يكون الموضوع هو تفعيل أثر الخطبة كي تصبح عملا أكثر منها قولا إذ إننا في العادة نكتفي بحسن الكلام ننتقي منه أبلغه وأفصحه فيعجب السامعين ثم يثنون عليه ثم يمضي كل منا في سبيله وتبقى الخطبة ذكرى لا أثر لها في الحياة وأجلت الفكرة في شيء يمكن أن تتحول به الخطبة إلى عمل يمارس وسلوك يطبق على واقعنا عوضا عن الكلام في علوم نحوطن بعدها ونكبر ثم نكتفي بذلك وتعود حياتنا إلى رتابتها المعتادة فخطبتنا اليوم خطبة عملية لا قولية وأعني بذلك أن تكون اختبارا لمدى استعداد الملصق أن يعمل بما استنفق له وأصغى إليه فلنبدأ بشيء يمكن أن نفعله ونمارسه سلوكا وأخلاقا ونحن في زمن أصبحت المعلومة فيه قريبة ميسرة تحفظ في ذاكرة صغيرة جدا وتستخرج متى أراد المرء استخراجها لكن وجود المعلومة بحد ذاته حجة على المرء إذ علم فيبقى السؤال علمت فهل عملت هنا يتساقط الكثيرون ممن تحتفظ ذاكرته العقلية أو ذاكرتهم الرقمية بعلوم كثيرة وأدلة غزيرة في مسائل كثيرة. أيها الأحبة، أعطيكم مثالا واحدا ما زلنا نمارسه خطأ ومخالفة للشرع وللذوق وللأخلاق، إن لم نستطع تحويله إلى ممارسة وسلوك فإن سنعجز حتما عن أن نتخلق بما سواه وأن نرتقي إلى درجة أعلى منه. كل منكم يعاني في الدخول إلى المسجد، أي مسجد، من تراكم الأحذية حول الأبواب فيتضايق في الدخول وتعيق في الخروج، وكل مصل يمكث في منخفه ينظر باحثا عن حذائه معطلا من خلفه، وهكذا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ونحن في كل يوم مع كل وقت صلاة نمارس وضع الأذى في الطريق، وليس أي طريق، بل في طريق المصلين الذين جاء كل واحد منهم ليقف بين يدي ربه ويناجيه. وتنبه إلى أن من يفعل ذلك هم من يحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. كل يوم نشكو من ذلك الأذى ونعلن ضيقنا منه، ثم لا نفعل شيئا لتغييره. فهل يمكن أن نجعل همنا هذا الأسبوع تطبيق شعار إماطة الأذى عن أبواب المساجد، أو قل عن طريق المصلين؟ وقد اشتكى بعض من أصيب بإعاقة حركته من عجزه الوصول إلى المسجد لما تسببه هذه الأحذية المتراكمة حول الأبواب من صعوبة في سير عربته التي يتنقل بها ونحن لا نشعر. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا من الأفعال التي نجمع على كونها خطأ وأذى، ونرى بأعيننا سوءها وبعدها عن التحضر والتقدم، ويضاف إلى ذلك موقعها في مداخل بيوت الله حيث أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أخي الحبيب، ألفت انتباهك إلى أني لم أطلب منك الجهاد، ولم أرغبك في ترك الفراش لقيام الليل، ولم أسألك شيئا من مالك صدقة وقربة، ولم أطلب منك أن تضغط على أعصابك وتتحمل سوء سلوك أحد أرحامك لتصله وتقابل إساءته بالإحسان، بل أطلب منك اليوم شيئا عده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدنى شعب الإيمان. فإذا لم تستطع أن تجعل أدنى الشعب لك سلوكا وأخلاقا، فكيف سترتقي إلى أعلاها؟ كيف ستتمكن من أن تتخلق بلا إله إلا الله وتجعلها لك منهج حياة؟ فاجعل رياضة نفسك هذا الأسبوع كله ليكون منطلقا لتتعود ألا ترمي بحذائك عند باب المسجد الذي تصلي فيه، بل تضعه في مكان مخصص له. وأنكر، أنكر على من ساء خلقه. اجلس بارك الله فيك، لا تتخطى الرقاب. وأنكر على من ساء خلقه فوضع الحذاء في الطريق إماطة للأذى، فيمكن حينها أن ترى كثيرا قد غاب عنك من الأذى وضعه المصلون في الطرقات، وأن حقوق الطريق مهانة مهجورة عند كثير من المصلين الذين يفترض أن يكونوا أقدر الناس على التعلم والتخلق بما يسمعون من الذكر والموعظة في كل أسبوع. لو تعاوننا على هذا وتدربنا على تطبيقه يمكن أن نتحدث بعد ذلك في شعبة من شعب الإيمان أعلى وأوجب. وقبل الختام أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفرد بالملك والتدبير، ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دونه لا يملكون من تطمير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وينجيهم بهديه من عذاب السعير. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ترسم هديهم واتبع منهجهم وسلم التسليم الكثير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستعدوا لليوم العسير، على الكافرين غير يسير. إخوة الدين والعقيدة، إن ديننا الحنيف جاء ليجعل حياتنا حياة عمل وجهد مثمرة، ولم يفهم الصحب الكرام بل ولا حتى المشركون أن القرآن جاء ليكون كلاما يتلى فتتلقاه في المسامع بإصغاء وإعجاب، وتتلذذ بفصاحته وبلاغته، ويكتفى به عند هذا الحد. ولو كان الأمر كذلك لآمن كل من سمعه، فقد كانوا يحبون الفصاحة ويعشقون البلاغة، لكنهم فهموا، من آمن منهم ومن كفر كلهم فهموا أن المراد هو التطبيق العملي لما يسمع من آياته. أما الكافرون فانطلقوا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، وتواصوا بينهم أن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لأنهم رأوا أتباعه يطبقون تعاليمه بل يأخذونها بقوة فتتغير حياتهم تماما، لانت قلوبهم وخضعت جوارحهم واستقامت حياتهم وتحولت إلى البر والصلة والصلاة والزكاة والإيثار والتعاون والتكاتف في قصص أشبه ما تكون بالخيال. بل إن أحدهم ليسمع الآيات القليلات من الكتاب العزيز ثم يصبح بعدها رجلا آخر. اقرأوا إن شئتم قصة عمر وسعد بن معاذ ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم، بل كل واحد من الصحب الكرام فإنه يصلح أن يكون نموذجا في تحويل الكلام إلى فعل يمارس وأخلاق تكسو الحياة. ونحن نسمع القرآن كله ولا تتغير حياتنا، فيبقى المرابي يرابي وهو يسمع آيات الوعيد ويكررها ويتلوها، ونقرأ جميعا آيات النهي عن التنابز بالألقاب والسخرية بالمسلمين والنهي عن التجسس والغيبة وغير ذلك، وكأن الأمر لا يعنينا. بهذا أدعوكم ونفسي لاختبار القدرات، اختبار قدرات على التغيير والتعايش مع التطبيق العملي بامتحان يسير هو قدرتنا على تغيير النمط الذي تعودناه في طريقة خلع الأحذية عند أبواب المساجد، والذي بعث محمدا بالحق إنه لمنظر مؤسف ومؤذن، وهو مخالف لأدنى أدنى شعب الإيمان. فلنتق الله جميعا ولنعمل على أن تكون حياتنا كلها عملا بالقرآن وتطبيقا للسنة قولا ومفعلا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والنحم وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.